وصلِّ وسلِّم على عبد الله ورسوله محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، حبيب الملايين، ما يوجد رجل في الدنيا له في كل دولة من دول العالم أتباع يحبونه ويؤمنون به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي ما وفاه المسلمون حقه، ولا قام الإعلام الإسلامي بتوضيح صورته للعالم الغربي، لأن من عرف النبي محمدا أحبه عليه الصلاة والسلام. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أول من أرسى مبدأ الشورى في الدنيا، ففي غزوة بدر لما اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتخاذ قرار الحرب، جمع كبار الصحابة وقال: أشيروا علي معشر الناس. فاستأذن أبو بكر فقام وأحسن، قام وقال وأحسن، ثم جلس. ثم استأذن عمر فأذن له، فقام وقال وأحسن، ثم جلس. ثم استأذن المخداد بن عمرو فقام وقال وأحسن، ثم جلس. كل هؤلاء موافقون على قرار الحرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي معشر الناس، أشيروا علي معشر الناس. هؤلاء ثلاثة قالوا وتكلموا باسم الجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا آخر. إن هؤلاء الثلاثة الذين تكلموا من المهاجرين لم يتكلم واحد من الأنصار، لا سيما وأن بيعة العقبة الثانية بنودها على أنهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في المدينة، فإذا كان خارج المدينة فلا طاقة لهم بالعرب، ومعركة بدر ستكون خارج المدينة. فيريد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هل الأنصار ما زالوا على هذا البند أم لا. فهمها سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: كأنك تريدنا يا رسول الله معشر الأنصار. قال: أجل. فاستأذن فقام فقال: يا رسول الله، إنا آمنا بك وصدقناك، وعلمنا أن ما جئت به هو الحق. يا رسول الله، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت فنحن معك. يا رسول الله، خذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت، فوالذي بعثك بالحق لما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت. يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك حتى تدرك ما تخلف منا رجل واحد، فسر على بركة الله فنحن معك. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ قرار الحرب، شورى ما علمت الدنيا بمثلها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مثلا أعلى في التواضع. هل رأيتم ملكا من ملوك الدنيا أو رئيسا أو أميرا أو وزيرا أو غنيا أو عظيما من عظمائه حدث معه هذا الموقف وكان له هذا الرب؟ هل رأيتم ملكا في موكبه فيتقدم رجل فقير من رعيته فيجذبه بردائه ولم يعاقبه؟ إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم عن أنس روى البخاري عن أنس قال: كنت أماشي النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه أعرابي فجذبه بردائه حتى أثرت حاشية البرد في صفحة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندي. واحد بيشحت بهذه الكلمة. أنا وإنت لسنا أغنياء ولا شيء ولا عظماء من عظماء الدنيا. لو أن رجلا فعل معنا هذه الحركة بيشحت وجذبك هذه الجذبة قدام الناس وقال: اعطيني من مال الله الذي عندي، ماذا يكون جوابك؟ اسمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فالتفت إليه فضحك وأمر له بعطاء. صلى الله عليك يا رسول الله. حلم ما بعده حلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب للدنيا مثلا في التواضع. هل رأت الدنيا ملكا من الملوك عنده قادة ووزراء وأمراء وجنود يدخل على رعيته فلا يقوم له أحد، وإذا قام رجل كره هذا الأمر؟ ما رأت الدنيا هذا. نحن ناس عاديين، لو دخلت أنت على مجموعة ولم يقوم لك تأثرت في نفسك. اسمع إلى ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم رؤيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا دخل عليهم لم يقوم له لمعرفتهم كراهيته ذلك عليه الصلاة والسلام. أنا أريد أن أقول إننا لا نستطيع أن نتكلم عن جوانب العظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس أقل من أن نبين شيئا ممن رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، شيئا من حياته. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، بعض الناس لا يتصور حياته. حياة النبي كانت جهادا. جماعة كان يقول متزوج النبي صلى الله عليه وسلم 9 ومش عارف إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في المسجد ويعلم الناس وخلاص. حياة النبي جهاد. ما رأينا دولة من دول الدنيا منذ آدم حتى الآن قامت فيها حروب مثل دولة النبي صلى الله عليه وسلم. حياتي كلها جهاد. أنا أعطيك بالأرقام، بالأرقام. النبي صلى الله عليه وسلم غزا كم غزوة؟ كان 27 غزوة. وأرسل كم سرية؟ 63 سرية. يبقى 63 سرية. السرية هذه جيش، لكن لم يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمر عليه رجل يسمى سرية، كسرية مؤمن. كانت 3000 مقاتل لكن سرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه. ويخطئ من يسمي سرية مؤتة غزوة مؤتة، أو سرية ذات الثلاثة غزوة ذات الثلاثة. لا، كل سرية لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل جيش لم يخرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يسميه العلماء سرية. والجيش الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة وأرسل 63 سرية، يبقوا كام؟ 90. 90 جيش، 90 حربا أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في كم سنة يا شباب؟ في كم سنة؟ 23 سنة؟ في 10 سنوات بس. لأن 13 سنة الأولى من حياة النبوة والبعثة كلها كانت صبر، وإنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا ويقيم الحروب بعد الهجرة إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة كم سنة؟ 10 سنوات. 90 حرب في 10 سنوات، يبقى كل سنة كم حرب؟ 9 في السنة الواحدة 9 حروب أقامها الحبيب صلى الله عليه وسلم، حياة كلها جهاد، يعني شهرين أو أقل من شهرين وحرب، أقل من شهرين وحرب. الآن لو دولة من الدول قامت حرب كل أسبوع 50 سنة تعيد بناءها وتعيد اقتصادها وتعيد كذا، لأنها قامت حرب منذ 10 سنوات بس أو من 20 سنة فقط، قريبة العهد بالحروب. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم 90 حربا في 10 سنوات. كان أحيانا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بأناس يجمعون لقتاله فيباغته، يرسل مجموعة من الصحابة سرية تباغته. أنا أذكر لكم الآن موقفا أتحدى به الدنيا، يقولون الآن أقوى قوات في الحروب على مستوى العالم قوات الكوماندوز، كل دولة تعملها كوماندوز، يعني القوات الخاصة، يعني كل دولة تعملها قوات خاصة اللي هي قوات الكوماندوز، يدربوه على الكاراتيه والبتاعدة والنط والقفز والتحمل، ويتحمل أكثر ويتحمل في الصحراء ويتحمل في البرد الشديد وإلى آخره. طيب الواحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسوي 1000 كوماندوز حتى الآن وأكثر، وأنا أضرب لكم مثلا عمليا الآن من حياة الصحابة لتروا كيف كانوا يتحملون في سبيل الله. في السنة 8 من الهجرة وبالتحديد في شهر صفر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى بني الملوح، قبيلة كانت تخطط لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب كان جل اعتمادهم على الناحية الاقتصادية، لو ضربتهم ضربة اقتصادية تشل حركتهم على طول، ولذلك كان الصحابة يخرجون فيقطعون الطريق على أهل مكة ويأخذون البضاعة، لأن البضاعة اللي بيروح يبيعوها ويشتروا بها أسلحة ليقاتلوا بها المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك عن بني الملوح أرسل سرية لتضربهم ضربة اقتصادية، وأمر على هذه السرية الصحابي الجليل غالب ابن عبد الله الليثي، أمير السرية اسمه إيه؟ غالب ابن عبد الله الليثي. ومشت هذه السرية تمشي بالليل وتكمل بالنهار، تمشي بالليل وتكمل بالنهار، يكمل خلف جبل لا يراهم أحد، بعدين يمشون بالليل. ليه؟ لأن قبائل العرب معروفة دائما يتركون رجلا يصعد فوق الجبل لينظر هل من جيش قادر أم لا. فوصلوا حتى اقتربوا من قبيلة بني الملوح، كمنوا خلف الجبال، وكان الموعد قبيل المغرب. انتدب أمير السرية رجلا من الجنود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ اسم الصحابي ده، اسمه ابن مكيث الجهني، جندب ابن مكيث الجهني، وقال له اصعد فأتني بخبر القوم، كلمة معروفة ترجمتها عندنا من الناحية العسكرية اطلع انظر المواقع واستطلع الأمور وانظر أفضل نقطة يمكن الإغارة منها وأفضل طريق يمكن الهروب منه، واعطني خريطة حول الأخطار وأماكن السلاح وأماكن الغنم وأماكن الشاء وأماكن المبيت وأماكن القوة وأماكن الضعف، كل ده تحت كلمة انظر فأتيني بخبر القوة. وأنا أترك لكم أترك الحديث لهذا الصحابي الجليل يحكي بنفسه، يقول جندب فصعدت فوق جبل وانبطحت على بطني، بطع على بطنه عشان ما حدش يشوفه، وهو منبطع على بطنه ينظر ويطالع، شوف قبيلة وشوف الجبال محيطة بها الليل والخيام وكذا. قال فانبطحت على بطني، فخرج رجل من خبائه، يعني من إيه؟ من خيمته، ونظر فقال لامرأته: هل أخرجت الكلاب بعض أوعيتك؟ إني أرى سوادا فوق الجبل لم أكن أراه من قبل، وأخشى أن يكون ربيئة قومي. يعني ربيئة قوم؟ يعني طليعة جيش، يعني بيشوف الموضوع كده بيستطلع عشان يغيرون عليه. وأخشى أن يكون ربيئة قومي. فنظرت فقالت: لا أفقد من أوعيتي شيئا. قال: ناوليني قوسي وسهمين. تعال بقى نتحدى الكوماندوز هذا. ناوليني سهمي، قوسي وسهمين. فناولته فأخذ سهما وضعه في القوس ورماه به. قال جندب: فجاء في جنبي. قال: فنزعته ولم أتحرك. من يتحمل هذا؟ قال: فنزعته ولم أتحرك. قال: فأخذ قوسا آخر ورماني به فجاءني في منكبي. قال: فنزعته ولم أتحرك. فقال الرجل لامرأته: ويحك، لقد خالطه سهمان، ولو كان دابة لتحرك، لو كان كائن حي لتحرك، ده صخر. السؤال الذي يطرح نفسه: هذا الرجل لحم دم، دخل فيه سهمان، تعرفون السهم من حديد مدبب، ويدخل مثلا 10 سنتي ولا حاجة. ما الذي جعله لا يتحرك رغم أنه يتألم؟ زي لو أنت لحم دم. هذا سؤال. هل تستطيع أن تأتي لي برجل من هؤلاء الكوماندوز يضرب بسهمي في جسمه ولا يتحرك؟ يصرخ ويصوت وكل حبوري يحضر. الذي جعل هذا الرجل لا يتحرك هو الإيمان في قلبه الذي بمقتضاه يحتسب هذا الألم عند الله. لأنه لو قام وقف خلاص انكشفت الخطة، قام الناس، قتل وقتل الجيش خلفه. قال: فلما أظلم الليل نزلت وجئنا فأغرنا عليهم، فقابلنا بعض الرجال فقتلناه. قال: ثم استقنا الشاء والإبل ومضينا. ضربة اقتصادية خلاص، هيشتروا الأسلحة دي بعد كده إن شاء الله، حركتهم 10 سنوات لا يستطيعون أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاستقنا الإبل والغنم ومضينا. مررنا. قال: فجاء صريخ القوم، واحد صرخ في عدو، فجاءنا جيش لا قبل لنا به. قال: فمضينا حتى مررنا الوادي، وأصبح بيننا وبينهم الوادي فقط. الوادي هذا عبارة عن منخفض بين جبلين طويل زي البحر كده أو النهر، لكنه لا ماء فيه، مجرى السيل يعني، بس جاف. قال: جاف. قال: فلما كادوا أن يدركونا أنشأ الله سحابا فأمطرت فملأت الوادي، فوالله ما استطاعوا أن يصلوا إلينا، وما كنا نرى في السماء من قزع. قال: وإني لأنظر إليهم وهم ينظرون إلينا، ونحن نسوق الإبل والشاء حتى وصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا أبطال مثلها، أين تربى هذا البطل؟ في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. في أعجب من هذا فيه أحيانا النبي صلى الله رجل واحد. اسمع هذا الموقف الذي يروي الإمام أحمد وغيره. سمع النبي صلى الله عليه وسلم برجل خالد ابن سفيان الهذلي، كان رجلا بطلا من أبطال الكفار، وكان رجلا غنيا، فخرج إلى وادي عرنة في عرفة وأخذ يرسل للقبائل: أرسلوا إلينا من فرسانكم فإنني أعد العدة لقتال محمد عليه الصلاة والسلام. كون جيش يتجهز لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن المسألة عنده كده بالسذاجة التي يظنها بعض الناس، بل كان يرسل المباحث لتأتي بالأخبار، والناس يتخفون ويمشي ويجيب له الأخبار حتى لا يباغته العدو. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد ابن سفيان ابن نبيح الهذلي يعد العدة في وادي عرنة يوشا للنبي صلى الله عليه وسلم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: بلغني كذا وقال، وكلهم يستعد أن يخرج في هذا الجيش الذي سيعده النبي صلى الله عليه وسلم لقتال هذا الرجل والتصدي له. قال: قم يا عبد الله بن أنيس، لبيك يا رسول الله، قم حارب هذا الجيش. إيه واحد حارب الجيش؟ يا عبد الله، لبيك يا رسول الله، اذهب فأتني برأس القائد، ائتني برأس خالد بن سفيان الهذلي. تعال يلا. لم يجر أن يقول: يا رسول الله ارسل معي مثلا 50 فارسا أو 100 فارس، ارسل معي حد. خلاص، سمعا وطاعة للحبيب عليه الصلاة والسلام، رجال رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا: يا رسول الله، أنا لا أعرفك، اعطني علامة أعرف بها. اسمع العلامة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيته اقشعر جسدك. يا نهار أبيض، كمان يعني ركبك هتفيه. طب هيعمل إيه بقى ركبك هتفيه؟ قال: يا رسول الله، اعطني علامة أعرفه بها. قال: إذا رأيته اقشعر جسدك. فخرج. طبعا معنى أن يخرج من المدينة ليذهب إلى عرفات يعني يمشي على قدميه 15 يوما. مشى حتى رأى الجمع. قال: فلما اقتربت من الجمع حان وقت صلاة العصر، فقلت: أخشى أن تفوتني الصلاة. قال: فصليت وأنا أمشي. صلى وهو إيه؟ يمشي، يركع ويمشي، ويسجد وهو يمشي، إيماء هو في حرب، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وخايف لا يركع ويسجد الرجل يشوفه يقول ده مسلم فيحذر. قال: حتى ذهبت إليه فقال: مرحبا أخ العرب، من أنت؟ قلت: رجل من العرب، سمعت بما تعد العدة له، فجئت لأساعدك في قتالك محمد عليه الصلاة والسلام. قال: نعم، إنني أعددت كذا وكذا، ونريد أن نتخلص من هذا الصابئ، إنه قد عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وشتم آباءنا. قال فجلسنا نتناشد الأشعار حتى اطمأن إليه، فقلت هلا نتمشى خلف الجبل، فتمشى معه خلف الجبل. قال فلما ابتعدنا وتوارينا عن الجيش أمكنني الله من عدو الله فمسكته من شعره وجذبته وقطعت رأسه. قال ورجعت، رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يمشي كمان كم يوم؟ 15 يوم، 15 يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم من القيلولة في وقت الظهر. فلما رأى قال أفلحت الوجوه، قال أفلح وجهك يا رسول الله، قتلته. وفي رواية أنه حمل رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم هو. طبعا ما قالوش استنى بقى ما نديك مرتب شهري، انت بقى لك 15 يوم هو وهنديك علاوه ونعطيك حوافز، لا لا. ويفعل هذا الفعل ابتغاء مرضات الله فقط. وانما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته لكي يعطيه هديه، أغلى هدية في الدنيا. لم يعطيني شان مكتوب عليه كذا أو لا لا، إنما دخل فأحضر له عصا وقال خذ هذا، فأخذها. قال احتفظ بها، فأخذها الله. فقال الناس عبد الله بن أنيس، عبد الله ما هذا الذي معك؟ قال عصا أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لما؟ قال والله لا ما سألت. قال ارجع فاسأله لماذا أعطاك هذه العصا. فرجع فقال يا رسول الله لماذا أعطيتني هذه العصا؟ قال هذه العصا أعطيتك إياها لتحتفظ بها وتكون علامة بيني وبينك يوم القيامة. الله أكبر، أغلى هدية في الدنيا. فتخسر عليها يعني تتكئ عليها يوم القيامة، فتكون علامة بيني وبينك، إن أقل الناس يومئذ المتخسرون. قال عبد الله بن عبد الله بن أنيس فأمرنا أبي فدفناها معه في كفنه. جيش قواه رجل واحد، من الذي رب هؤلاء؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بل أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ففي فرية ذات الثلاثة كون النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لكي يؤدب بني عبرة، أنهم جمعوا بعض الجيوش وكذا يريدون أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الجيش أبو بكر وعمر والصحابة وكبار الصحابة. من يا ترى سيكون أمير الجيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أين عمرو بن العاص؟ أنا يا رسول الله. قال تعالى اذهب أنت أميره. ماشي خلاص، الكل سمعا وطاعة. ما جاش أبو بكر قال إزاي أنا سابق لي سابقة في الإسلام، كيف يكون أميرا علي؟ ولا عمر قال لا لا كل يسمع ويطيع. ويا سلام يا سلام على عمرو بن العاص فريد الثلاثة، ورهم المر اللي ما شافوش طول عمره لحد ما رجع اشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام. الجو شديد البرد، وعادة الحروب والعرب كانوا بالليل يوقدون نارا يستدفئون عليه، وإلا البرد يؤذيه. فلما وصل وأظلم الليل اشتد البرد، أراد رجل أن يشعل نارا، قال عمرو بن العاص ممنوع، لا يشعلن أحد منكم النار. قال البرد شديد، قال لا يشعلن أحد منكم النار. فأرسلوه اشتد البرد، قال من أشعل نارا قذفته فيها. فقالوا لعمر كلمه. قال عمر لأبي بكر كلمه. قال أبو بكر يا عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره لمعرفته بفنون الحرب فلنسمع ونطلب. ثم وطأ حتى هو نفسه أجنب بالليل مرضاش يسخن مية قام يتيمم وصلي. المهم قاد الجيش وكانوا 500 ودوخ هذه المنطقة وقام بعدة حروب ورجع منتصرا مظفرا بإذن الله عز وجل. أول ما وصل المدينة خلاص انحلت الإمارة لأن الأمير الأكبر هو مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. راحوا يشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كان البغض يشتد بنا ونطلب منه أن يسمح لنا أن نوقد نارا تحملنا ما تحملنا من البرد الشديد فاستدعى تعالى ما لك يا عمر لماذا لم تأذن لهم أن يوقدوا نارا؟ قال يا رسول الله عدد الجيش قليل ولو أوقدنا نارا لرآنا العدو من فوق الجبال فرأى قلتنا فطمع فيه. قال أحسن وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فن من فنون الحرب هؤلاء الرجال الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما رباهم ليقودوا أمة. نحن نريد أن نكشف اللثام عن هذه الجوانب المضيئة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الجوانب العسكرية 90 غزوة وسرية دول يحتاج دراسات عبر وسائل الإعلام ليتعلم الأوروبيون أن الإسلام قد أتى بفنون الحرب قبل أن يفكروا فيها. الجوانب الاقتصادية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والفقر الشديد الذي كان يعبث في الجيش واستدراكه بخطط معينة لكي تعلم الدنيا كيف كانت سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصادية. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعهود حتى مع الكفار في صلح الحديبية من بين البنود إذا جاء رجل من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن وليه يرده إليه وإذا جاء رجل من المسلمين إلى الكفار لا يردونه. خلاص كتبوا الكتاب وقعوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وكان من جهة الكفار سهيل بن عمرو. إذا بأبي جندب ابن سهيل بن عمرو كان مسلما ومحبوسا في مكة ومقيدا الفتح وجاء بقيوده ليرمي بنفسه في وسط المسلمين. رمى بنفسه وسط المسلمين الحمد لله. سهيل بن عمرو قال له يا محمد عليه الصلاة والسلام هذا أول ما أقاضيك عليه هذا جاء بغير إذن رد. فقال أبو جندل تتركونني للمشركين يفتنونني عن ديني يريدون أن أكفر أن أشرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه يا سهيل دعه لي. قال لن أدع بل ستدع. قال لن أدع إما أن ترده وإما لا عهد بيني وبينك. فقال ارجع يا أبا جندل واصبر واحتسب فيجعل الله لك ولمن معك من المستضعفين مخرجا. مضى أبو جندل ويقول تتركونني تتركونني وأبو يضربه بوجهه. فقام عمر بن الخطاب يمشي بجواره ومعه السيف ويقول يا أبا جندل اصبر فإن دم أحدهم دم كلب. يا أبا جندل اصبر إن دم أحدهم دم كلب. يقول عمر كنت أود أن يأخذ مني السيف ويقتل أبا ونرتاح ونبقى. يعني بمقتضى المعاهدة عمر لا يقتل إنما هو يقتل أباهما مع بعض. قال فضم الرجل بأبيه مرضى الشرس ورجع. رجع حبسوا في مكة. أبو بصير فلت منه من مكة أيضا وجاء إلى المدينة أو المصر المدينة مسلم الحمد لله كانوا حبسني. أرسل أهله ابعث لنا أبو بصير. بعت اثنين بعت لنا أول رسول بمقتضى المعاهدة لازم يبعث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب معهما، نحن لا نغدر، نحن قوم لا نغدر. فذهب معهما، فمشي معهم قال خلاص أنا أمشي معاكم والروح بس ما تعذبوني. قالوا مش نعذبك. فبعدما مشى معهم قالوا كانوا قائلين تحت ظل الشجرة وناموا. فأخذ سيف أحدهم وقال هذا سيف جميل، قال نعم أرني فأرنا، فقتله به. فجاء الثاني يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن صاحبي قتل وأنا مقتول. جاء أبو بصير وقال يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك، أنت دلوقتي ما عليكش حاجة، سلمتني له أنا قتلت وجيت. فقال ويح أمه مسعر حرب لو كان له رجال، كلمة هم عارفينها يعني، كلمة كده عارفينها يعني ما ينفعش أنك أنت تسعر حرب هنا، شوف لك رجال وسعر حرب في أي منطقة تانية قبل عنهم، إحنا دلوقتي معنا عهود مع القوم. فعلم أنه لو جاء رجل آخر سيسلمه النبي صلى الله عليه وسلم له، فخذ نفسه وطلع ووقف على ساحل البحر، وهرب أبو جندل وذهب إليه، وهرب جماعة من المستضعفين وهرب بأسلحته، كل ما تسق قبيلة من قبائل قريش يختفوا خلف الجبال، هوب سلم سلاحه ترفع دعن فوق، يجروا رفعين دعن فوق يقتلوهم ويأخذوا معهم من الايه من التجارة والأموال والأشياء، ويهربوا يجي قريش عشان يحاربوهم يهربوا في الجبال ما يطلوهمش، يسمعوا بقافلة جاية أن سلم سلاحك ياخذوا. فأرسلت قريش يا رسول الله، أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد خذ هؤلاء عندك في المدينة خذهم. فجاء نبأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين مخرجا. السؤال الأخير، كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو واجبنا تجاه ما حدث الآن؟ أولا المعاداة لكل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تظهر هذه المعاداة بجميع صوره. ثانيا المقاطعة الاقتصادية لكل ما يأتينا من هذه الدول التي حاربت النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأت به. ثالثا المقاطعة الفكرية لما يأتينا من هذه الدول، لا تتشبه به ولا تستورد أفكاره ولا تكتب عنوان المصنع أو عنوان المحل أو عنوان العيادة أو عنوان المؤسسة بأسماء أجنبية أبدا. قاطع كل هذا الغثاء الفكري الذي يأتينا من عندهم. رابعا المقاطعة الإعلامية، قاطع القنوات الغربية كلها، قاطع الإذاعات الغربية كلها، قاطع المجلات الغربية، قاطع الجرائد الغربية، قاطعها فكريا حتى تصير قنوات ميتة لا روح فيها. خامسا الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم باللغة والأدب، الذي أعطاه الله عز وجل موهبة في الشعر فليكتب شعرا في هجاء الغرب وفي نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من آتاه الله عز وجل موهبة في الأدب والنثر والمقامات فليكتب مقطوعات ولينشرها عبر الإنترنت، عبر الجرائد، المجلات، عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأبشركم بأن مجموعة من إخوانكم قاموا ودخلوا على موقع هذه الجريدة الدنماركية فدمروه عن آخره وكتبوا لهم كلمة كبيرة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأمس أضرب الإنترنت أشوف كم موقع دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذه البدء ظهر أمامي 1800 موقع دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. خامسا إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشعاره الناس إذا أحبوا عظيما أو كذا رفعوا شعار هذا الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يشبه بهؤلاء، وإنما من أحب النبي صلى الله عليه وسلم أظهر شعاره، شعاره في اللباس، في الثياب، في الأكل، في الشرب، في طريقة الكلام، في طريقة المشي، في النوم، في كل شيء أظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن إظهار هذه السنة يغيظ الأعداء. قل موتوا بغيظكم. ثالثا، الدعوة إلى الله عز وجل. فإن المسلمين كلما تمسكوا بدينهم شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي أن كثرة المؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام تأييد له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يباهي بأمته الأمم يوم القيامة. وأخيرا، أن نربي أبناءنا للانتقام لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نغرس فيهم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بين أبنائنا وزوجاتنا، كل واحد يجلس مع زوجته وأولاده ويقرأ ولو 5 صفحات كل يوم من كتاب الرحيق المختوم، من كتاب سيرة ابن كثير أو سيرة ابن هشام أو غيرها من السير التي توضح جوانب العظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.